قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وقال: حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما عقد كتاب فضائل الصحابة بدأ بذكر فضائلهم عموما، ثم أتى بعد ذلك بفضائل المهاجرين، وبدأ بأفضل الصحابة المهاجرين والأنصار، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما فرغ من فضائله ومناقبه انتقل بعد ذلك إلى ذكر مناقب الشخص الذي يليه في الفضل، وهو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر الخلفاء الراشدين مرتبين حسب ترتيبهم في الفضل وحسب ترتيبهم في الخلافة، حيث بدأ بالصديق ثم بالفاروق ثم بعثمان بن نورين ثم بعلي بن الحسنين رضي الله تعالى عن الجميع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سميته ابو حفص، وسبق ان مر في ترجمه ابي بكر ان ابا بكر ليس له ابن يسمى بكر، وان عمر رضي الله عنه ليس له ابن يسمى حفص، وانما هي شهره اشتهر بها كل منهما دون أن يكون لأبي بكر ابن يسمى بكرا، ودون أن يكون لعمر ابن يسمى حفصا. وعمر رضي الله عنه قال له العدوي نسبة إلى جده عدي، وعدي بن سعد بن لؤي، كما سبق أن مر في أبي بكر أنه يقال له التيمي نسبة إلى تيم بن مرة، فإن تيما هو جد أبي بكر الذي قبل الملتقى مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التقاء أبي بكر بنسب النبي عليه الصلاة والسلام بمرة بن سعد، فتيم بن مرة هذا هو جد أبي بكر، فيقال له التيمي نسبة إلى أول جد يكون بعد الالتقاء بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تيمي بن مرة بن سعد هذا هو الذي يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يلتقي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتيم هذا لهذا مرة هو الذي ينسب إليه أبو بكر فيقال له التيم. وكذلك عمر يده عدي بن كعب بن لؤي، وهو أخو مرة، لأنه يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده سعد بن لؤي، إذا سعدي ابن كعب هو أخو مرة ابن كعب ابن جؤي ويقال له العدو نسبة إلى جدك عدي. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروف بالأمجاد وبالفضائل والمناقب الكثيرة الجمة، وقد أكرمه الله عز وجل بأن وفقه لبذل الجهود العظيمة لنصرة في دين الله عز وجل وللقوة في دين الله عز وجل. ثم لما ولي الخلافة أبي الصديق بارك الله عز وجل في حياته ومكث 10 سنوات وزيادة في الخلافة، حصل أثناءها الخير الكثير وفتحت الفتوح الكثيرة وانتهت دولة الروم ودولة الفرس وأخذت كنوز كسرى ورزقت في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وبركاته عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله جملة كبيرة من الأحاديث في فضله ومناقبه، وكثير من الأحاديث المتعلقة بأبي بكر يشترك معه عمر فيها، لأن جملة من الأحاديث التي هي من فضائل في مناقب أبي بكر هي أيضا في مناقب عمر كما سبق من مر بنا في مناقب أبي بكر، وسيعيدها البخاري رحمه الله من أجل اشتمالها أيضا على مناقب عمر، فيكون الحديث الواحد مشتملا على مناقب الشيخين الجليلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في ترجمة عمر وفي مناقب عمر الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه رأى قصرا في الجنة فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر بن الخطاب، قالوا هذا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هي منقبة له، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي، رأى هذا القصر العظيم في الجنة بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو في مناقبه وهو من جملة مناقبه، وهو دال على أنه من أهل الجنة، هذا الحديث دال على أنه من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى له هذا القصر في الجنة قد أعد له وهيئ له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد دل أيضا الحديث على فضل بلال وعلى فضل الرميصاء، كما أتي أبي طلحة قم أنا بن مالك أم سليم رضي الله تعالى عنها، وأنها من أهل الجنة، وأن بلال من أهل الجنة، لأن هذه الرؤية المنامية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على فضل عمر وعلى فضل بلال وعلى فضل أم أنس ابن مالك أم سليم التي هي الرميصاء التي جاء ذكرها في هذا الحديث.
فقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر فذكرت غيرك فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله.
هذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه الذي قبله في فضل عمر وفي مناقب عمر, وهو أنه من أهل الجنة وأن له قصرا في الجنة, قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهم بدخوله ولكنه ذكر غيرة عمر فلم يدخله فأخبره به. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال أعليك أغار يا رسول الله, يعني هذا لا يكون. قد جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات إن الله إنما رفعني بك وأن ما حصل من خير إنما هو بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه الواسطة ولأنه الدال على الخير كما هو واضح كما سبق أن أشرت إليه مرارا. من أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله, وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته بالإضافة إلى أجر أعماله, لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على هذا الخير, ومن دل على هدى كان له مثل أجر من اتبعه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه في الصحيح أنه قال من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من يوصي مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيء. فالدال له مثل أجر المدلول, إذا عمل المدلول فإن الله يثيبه على عمله ويثيب من دله مثل أجره. ولما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله رحمة للعالمين يخرج به الناس من الظلمات إلى النور, فإن للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته كلها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة, لأن الخير الذي وصل إلى هذه الأمة وإلى جميع أفرادها إنما كان بواسطة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وهو الذي دل عليه وهو الذي جعله الله عز وجل دالا عليه, وهو الذي أرسله الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور, فله مثل أجور أمته جميعا. ولهذا فإن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام زيادة درجات وزيادة ثواب بسببه فإن عليه أن يعمل بنفسه صالحا, ثم الله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أجابه, لأن هذا الحق والهدى الذي حصل بهذا العامل إنما كان بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أن الحظ الأوفر من الثواب على أعمال المستفيدين من الدلالة والإرشاد إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم, فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لهم الحظ الأوفر بعد ذلك, لأنهم هم الدالون على هذا الخير وهم الذين تلقوا هذا الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الهدى من المصطفى عليه الصلاة والسلام, فكانوا الواسطة بين الناس وبين رسول الله, فلهم مثل أجور كل من عمل بسنة من السنن التي كانوا الواسطة في نقلها بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن تلك الجارية التي عند ذلك القصر الذي هو لعمر أنها كانت تتوضأ, وقد تكلم العلماء في هذا الوضوء الذي حصل من هذه الجارية في الجنة, والجنة ليست دار تكليف وإنما هي دار ثواب. ومن العلماء من قال إن الجنة هي وإن كانت دار ثواب إلا أنها قبل أن يدخلها أهلها وقبل أن يصل إليها أهلها فالناس في زمن التكليف، ولا يمنع أن يكون أو أن تكون هذه الجارية تعمل هذا العمل لأنه لم يأتي الوقت الذي يدخل فيه أهل الجنة في الجنة، أن الدنيا لم تنتهي. ومن العلماء من قال إن هذا العمل أو هذا التوضؤ إنما هو لزيادة الجمال والحسن، وأنه للوضاءة، وأنه من أجل الوضاءة وهي النظارة وليس للتكليف الذي هو الوضوء يكون للصلاة. فالعلماء تكلموا بالمراد في هذا العمل الذي أضيف إلى هذه الجارية، فمن العلماء من قال إنه من الوضاءة وهي الوضوء اللغوي، ومنهم من قال إنه من العمل وأنه وأن التكليف إنما هو قبل انتهاء الدنيا، وأنها إذا دخل أهل الجنة الجنة لأنهم يحصلون على الثواب ويحصلون على النعيم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم إن بكاء عمر رضي الله عنه عندما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن له قصرا في الجنة بكى، وقيل إن هذا البكاء إنه من الفرح، لأن البكاء كما يكون من الحزن ويكون من التأثر ويكون من الخوف فإنه أيضا يكون من الفرح والسرور. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال وسمعني لك، قال نعم، فبكى أبي، بكى فرحا وسرورا لكون الله عز وجل أكرمه بهذا الإكرام وسماه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ عليه القرآن، وقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا من البلاد المشركين مفكين. البكاء يكون للفرح ويكون للسرور، وليس البكاء خاصا بالخوف، خاصا بما يحزن وما يخشى ويخاف، وإنما يكون أيضا للفرح والسرور. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه يحتمل أن يكون فرحا وسرورا، ويحتمل أن يكون أيضا يعني بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة أو وصفه بالغيرة وأنه لم يدخل القصر، فيحتمل هذا ويحتمل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. المقصود أن الحديث الذي قبله هو في مناقب عمر، وأن عمر رضي الله عنه من الجنة، وأن له قصرا قد هي وقد أعد، وفيه دليل على أن الجنة موجودة وأن الله تعالى قد هيئ فيها ما هيئ من النعيم لأهلها ومن القصور، فإن هذا القصر قد هيئ أو أعد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
هذا الحديث أيضا رؤيا من النية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى أنه فيها قدح لبن فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى روي حتى رأى الري يجري في جلده وفي أظهاره عليه الصلاة والسلام، ثم فضل منه فضلة في هذا الإناء فناولها عمر رضي الله عنه فشرب من هذه الفضلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بنا أول كذلك يا رسول الله؟ قال العلم. هذا الحديث فيه بيان الرؤيا وبيان تأويلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه دال على هذه المنقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه من أهل العلم بالله عز وجل، فهو من حملة الهدى الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل الفهم الدقيق والاستنباط، وهو أيضا من أهل الخبرة في سياسة الرعية والعناية بها، وعنده العلم بما يصلحها وبما يعود عليها بالنفع. ولهذا فإن مدته في الخلافة طويلة، وما حصل عليه شيء من الشقاق وما حصل عليه شيء من الخلاف، بل سنوات عديدة اشتغال بالفتوح واشتغال بالجهاد في سبيل الله، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية في زمانه. فهذا من آثار هذا العلم الذي هو الذي دلت عليه هذه الرؤيا المنامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في رئاسة الدولة وفي رعاية الرعية وفي العدل والإنصاف والإحسان إلى الناس مع مدة طويلة، كان قد اشتهر وقد عرف عنه الكثير من الخصال الحميدة الدالة على عدله وعلى فضله رضي الله تعالى وأرضاه. ولما جاء في هذا أنه لما أوتي بكنوز كثرة من الذهب إلى المدينة، أحضرت إلى هذا المسجد وقسمها عمر رضي الله عنه وأرضاه على الرعية، قال بحق الذين أتوا هذه البنود، قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. ذهب كثير، قال إن الذين أدوا هذا لأمناء. وقيل له عدلت فعدلوا ولو رفعت لرفعوا، يعني هو نفسه القدوة وهو الأسوة في هذا وقدوة الجميع في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن هذا من آثار هذه الرؤية المنامية. وفي هذا أيضا بيان أن الرؤية أحيانا تكون على حقيقتها، وأن الذي يرى في المنام يرى تأويله في اليقظة مطابق لما رؤية في المنام، وأحيانا يكون على ضرب المثال كهذا الحديث، لأن هذا في ضرب مثال، لأن الذي شرب لمن هو التأويل علم، التأويل علم، وذلك أن كل من اللبن والعلم فيهما النفع العظيم، لأن اللبن غذاء للأبدان والعلم غذاء للقلوب والأرواح، فكل منهما فيه الغذاء إلا أن هذا غذاء للأبدان وهذا غذاء للأرواح والقلوب. فهو التعبير والتأويل إنما هو بالمثال وبضرب المثال، أن هناك تشابه بين اللبن وبين العلم، وبين هذا غذاء وهذا غذاء. وبعض الرؤى تكون على حقيقتها، أشياء اللي يرى في المنام يرى في اليقظة تماما كما كان. وقصة أو رؤيا صاحب يوسف في السجن إحداهما رؤيا حقيقية مطابقة بدون أن يكون فيها تمثيل، والثاني رؤياه فيها تمثيل وليست مطابقة لما حصل في المنام. فالذي رأى أنه يعصر خمرا في المنام هو يعصر خمرا في اليقظة، فصار ما حصل في اليقظة مطابقا لما حصل في المنام. وأما الذي يحمل فوق رأسه خبزا فأكل خير منه فهذا مثال، وما يحمل خبزا ولكنه يقطع رأسه ويصلب فتأتي الطير وتأكل من هذا المكان الذي قطع، فصار تشبيها وتمثيلا وتأويلا ليس مطابقا لما حصل في المنام. وهذا هو شأن الرؤى، تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون المرئي في المنام مطابقا لما يحصل في اليقظة، أو ما يحصل في اليقظة مطابقا لما رؤي في المنام، كمثال أحد صاحب يوسف وهو الذي يعصر خمرا في المنام فإنه يعصر خمرا في اليقظة، والثاني الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه لا يحصل منه ذلك ولكنه يطلب ويقطع رأسه ويطلب فتأتي الطيور وتنزل عليه وتأتي من مكان هذا الجرح. وذلك أنه ليس من المعروف ومن المألوف أن الطيور تأتي للإنسان وتأكل مما يكون على رأسه، بل هي تفر من الإنسان خوفا منه، ولكنه إذا كان بهذه الصورة التي جاء بها التعبير تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه يصلب فتأكل الطيور من رأسه فإن هذا يكون مثل الجيفة التي تأتيها الطيور وتأكل منها، لأنه لا تحذر من أحد ولا تخشى من الجيفة ومن صاحب الجيفة. آخر من أن هذا الحديث دال على فضل عمر رضي الله عنه وهو من مناقبه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليل. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرعى قليا يفري فريا حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير: العبقري عتاق الزرابي. وقال يحيى: الزرابي التنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة.
وهذا الحديث سبق أن مر في مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي فيها مناقب الشيخين، كل منهما يجيء الحديث مشتملا على مناقبه، هو حديث مشتمل على مناقب الشيخين معا، ولهذا أورده البخاري في مناقب أبي بكر ثم أورده من طريقة أخرى في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من الرؤيا أن الرؤيا من الرؤيا المنامية كما سبق أن مر ما حصل في زمن أبي بكر من الفتوح لكنها قليلة، وذلك لقلة المدة، لأن المدة سنتين وأشهر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه حصل فتوح كثيرة وعظيمة واتسعت البلاد الإسلامية في زمانه، وعاش بالخلافة مثل بالخلافة مدة تزيد على 10 سنوات أشهرا، فحصل فيها الخير الكثير وانتشر الإسلام. وهنا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل، وهو أنها الدلوة استحالت ضربا، دلوة كبيرة، فلم أرى عبقريا يفري فرية، يعني يخرج من البئر الماء بكثرة وغزارة حتى شرب الناس وضربوا بعطن، فصاروا مثل الإبل التي تلتحم على الخياط بما يخرج من البئر فتقضي حاجتها وتترك الحوض وتذهب إلى المكان الذي تبرك فيه، وهو العطان، عطان الإبل حول الآبار التي تشرب منها. فالحديث دال على مناقبه وعلى كثرة ما حصل من الخير ومن الفتح والفتوح وكثرة الدخول في دين الله عز وجل في زمانه، تدل عليه هذه الأهمية للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا علي بن عبد الله،
ابن البخاري رحمه الله أتى بتفسير العبقري و لأنه لما كان في الحديث كلمة عبقري وجاء في القرآن كلمة عبقري وهي تشابهها وإن لم تكن في معناها أتى بتفسيرها في سورة الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فأتى بتفسير عبقري حسان وهي حداق الزرابي التي لها حمل، يعني التي لها هدف أشياء ظاهرة وبارزة، يعني وهي فرش. هذا هو المقصود بهذه الكلمة. وأما المقصود هنا العبقري هو الرجل القوي الذي بلغ النهاية بالقوة والجودة، هذا هو المقصود بها في الحديث. وأما العبقري الذي فسرها البخاري فهي الجراش الذي يكون في الجنة. الله عز وجل لما ذكر أن لما بين الله عز وجل في كتابه أن لمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر في هاتين الجنتين، ثم ذكر أن من دونهما جنتان، ثم ذكر صفات هذه الجنتين التي دون الجنتين أولى ويأل أوليهم، وأن من صفاتهما أن فيهما رفع مقول وعبقري حسان. فكلمة عبقري وهي فراش تماثل كلمة عبقري من ناحية اللفظ، وإن كان تختلف عنها في المعنى، فهو بالمناسبة استطرد وفسر هذه الكلمة التي تماثل هذه الكلمة في لفظها وإن كانت تختلف عنها في معنى. فسر ذلك الوصف الذي جاء بالتفسير القرآن.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد قال أخبره أن أباه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال
استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكبرنا عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك فدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
وهذا الحديث فيه أيضا برقة لعمر رضي الله عنه وأرضاه وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجا. فهي منصبة عظيمة لعمر رضي الله عنه وأرضاه وأن الشيطان يهرب من الطريق الذي يكون فيه عمر وذلك لقوته في دين الله ولشدته في أمر الله عز وجل. ثم أتى بعد ذلك بهذا الأثر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه لما أسلم وكان من أوائل من أسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ضيق وفي شدة. وعندما أسلم عمر وقال إنه كان 40 رجلا أسلم قبله 39 فلما أسلم عمر تغيرت الحال وصار عنده شيء من القوة. لهذا جاء في هذا الأثر ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ودل على قوته وعلى خلابته وعلى هيبته في دين الله عز وجل. كان رجلا مهيبا قويا قلبا شجاعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام ما سلك فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجه واضح الدلاله على هذه المنقبه له وهو قوته وقلابته وفرار الشيطان من الفج والطريق الذي يكون فيه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد قاله النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المناسبه وانه كان عليه الصلاه والسلام عنده نسوه من قريش عاليه اصواتهن فجاء عمر واستأذن فسمعنا صوته فسكتنا وابتدرنا الحجاب فضحك النبي عليه الصلاه والسلام من صنيعهن وانهن قبل ان يسمعن صوت عمر كنا يتكلمن واصواتهن مرتفعه فلما سمعنا صوته سكتنا وكان لم يحصل شيئا منهن وابتدرنا الحجاب فضحك النبي عليه الصلاه والسلام وأذن له لعمر فدخل وهو يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. المقصود من ذلك أن يكون مسرورا ودعاء له بأن يكون مسرورا وأن يحصل له السرور لأن الضحك الغالب يكون من السرور. فهذا هو مقصود من قول عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك وأخبره النبي عليه السلام أنه عجب وأنه قد ضحك عجبا من هؤلاء النسوة. وهؤلاء النسوة قيل إنهن من أمهات المؤمنين وأنهن مع النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبن ويستكثرن. في بعض الروايات يطلبن منه النفقة، وهذا هو الذي يدل على أنهن من أمهات المؤمنين، وكونهن استدرن الحجاب لما دخل عمر يدل على أنهن أمهات المؤمنين. فهن استدرن الحجاب قد كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نستكثرن منه النفقة ويطلبن منه النفقة، هذا يدل على أنهن من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وكنا عنهن هنا كنا عنهن بأنهن يكره من قريش ما سمينا وما يكره في أم أسمائهن، وإنما كنا عنهن بأنهن يكره من قريش. لما دخل عمر حصل من هنا ما حصل، ثم بعد ذلك حصل على إثر ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذه المنقبة العظيمة. ولما قال عمر لهن أتهبنني يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كنت أغض وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه ليس فظا ولا غليظا، وأنه لو كان ذلك لم فض من حوله، ولكن الله عز وجل جعله رؤوفا رحيما، كما قال الله عز وجل عنه وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام، كان يعمل العمل فيقتدي به أصحابه فيتركه خشية أن يفرض، كما جاء ذلك في صيام رمضان، لأنه صلى وجاء الناس صلوا بخلاصه في بعض الليالي رمضان، فلما رأهم كثروا ما خرج إليه، ولما قالوا له قال قد علمت مجيئكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم. هذا من كمال رحمته وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما نهاهم عن النصارى قالوا لك تواصل، قال إن لكم لست بهيئتكم، ثم جعلهم يواصلون في يومين أو ثلاثة كالمنسكي لهم والمؤدب لهم حتى يروا أن ما أرشدهم إليه هو الأولى بهم، أن لا يواصلوا حتى لا يحصل عليهم مشقة. الله عز وجل وصفه بأنه فلما رحمه من الله لمت له ولو كنت فضلا عليه وقل لنفضوا من حوله. والحديث فيه ذكر التفضيل، قالوا فيحمل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الغضب والقوة في أمر الله عز وجل، فإنه عليه الصلاة والسلام صفاته أنه ما كان ينتقم لنفسه، ولكن انتهكت حرمات الله عز وجل فإنه يغضب لله ويحصل منه الغضب من أجل الله عز وجل، فيكون هذا الذي تعنيه هؤلاء النسوة إنما هو في هذا الجانب، وهو قوته عليه الصلاة والسلام في أمر الله عز وجل وغضبه لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، يكون هذا هو المعني وهذا هو المراد مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه كما وصفه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن يتأدى في آداب القرآن، ينتهي ما جاء في القرآن وينتهي عن ما نهى عنه القرآن. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه لجان في الله وفتح رأيت أن تذكرون في كل أفواجا تسبح حمد ربك واستغفره، ما كان يصلي صلاة
إلا ويقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أول القرآن، يعني من أفضل منه وحب أن ألقى الله بمثل عمله. فهي شهادة أبي الحسن لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الفضل والتقدير، وأنه أفضل منه أفضل من غيره، لأنه يقول ما خلفت أحدا وحب أن ألقى الله بمثل عمله. فهو دال على فضل عمر من جهة كلام علي فيه، ومن جهة ما نقله عن النبي عليه السلام من الذكر لأبي بكر وعمر، وأنه يذكرهما في حديثه وفي كلامه وفي دخوله وخروجه بكثرة ملازمتهما له صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال هذا علي رضي الله عنه عند وفاة عمر رضي الله عنه، فإنه عندما طعم ومكث أياما وجيزة يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ثم لما مات وضع على السرير الذي هو النعش كنفه الناس حقوبة يدعون ويخلون يخلون يعني يدعون مقصود صلاة الدعاء الصلاة عليه ما تكون بالاكتناف والإحاطة به لصلاة الجنازة، وإنما يصلون عليه عندما يصلي عليه، وإنما يكون بذلك الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء يصلون ويدعون، فهو بمعنى يدعون وهو لفظ مرادف يدعون يصلون عليه ويدعون. قال ابن عباس وكان من الذين اكتنفوا، قال فلم يرعني يعني يفوت الواحد يمسك كتفه ويتكلم بهذا الكلام، وما خلفت احدا احب ان القى الله بمثل عمله منه. فهو دال على فضل هذا الرجل، وهي شهاده من رجل عظيم لرجل عظيم، شهاده من ابي الحسن لابي حفص رضي الله تعالى عنهما
وأرضاهما رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سوى وكهمس بن منهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف به فضربه برجله قال اسكت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان.
وهذا الحديث سبق أن مر في مناقب أبي بكر، وهو مشهور على مناقب أبي بكر وعمر وكذلك أيضا مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه دل على فضل الثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الجبل ومعه هؤلاء الثلاثة فاستجى فقال عليه الصلاة والسلام قتل الصحف فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وسبق المرة نبي وصديق وشهيدان، أو هنا بمعنى الواو أو بمعنى التنوير، لأنهم أصناف الذين عليه أصناف، صنف من النبيين وصنف من صنف الصديقين وصنف من صنف الشهداء، فالجميع عليه وهم ينقسمون الى هذه الاصناف الى هذه الانواع، اذا من اول التنوير او انها بمعنى الواو، لان ليس مقصود يعني للشكل هذا او هذا، لان الجميع هم عليه لانهم قعدوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إليهم مشيرا لمن عليه وأنهم هؤلاء، فهو لشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأنه شهيد، كما أن في شهادة لأبو بكر بأنه صديق ولعثمان بأنه شهيد. إذا فالحديث دال على مناقب الثلاثة، ومن أجل كون عمر رضي الله عنه احد الاثنين شهيدين المعنيين بالشهادة اورده البخاري رحمه الله في مناقب عمر كما سبق ان اورده في مناقب ابي بكر وسيورده في مناقب عثمان رضي الله تعالى عن الجميع.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد ان زيد بن اسلم حدثه عن ابيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب.
هذه أيضا في مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال عمر يسأل أسلم ومولى عمر رضي الله عنه عن بعض شأنه فأثنى عليه أسلم وقال ما رأيت أحد أجد وأجود أجد يعني قلت من القوة والجد وأجود من الجود والكرم والسخاء فأجد من الجد والاجتهاد والقوة وأجود من الجود و قوله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه متصف بهذه الصفات وأنه صاحب جد صاحب جود وجوده معلوم بل كان أبلغ من عمر كما سبق وكان جاء في بعض الأحاديث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسبق أبي بكر في مرة من المرات حدثته نفسه أنه يعمل عمل يسبق أبي بكر فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتصدقوا فجاء عمر بنصف ماله وفكر أنه يغلب أبي بكر في هذه المرة فقال لعمر ما له خير قال قف نصف ماله قال وأتى أبو بكر من أتابه قال ماذا أفعل؟ قال أفعل الله ورسوله معناه أنه صدق لماله كله يعني من ناحية الجود والكرم كان معروفا بذلك بل أنه يسبق عمر في ذلك وسبق المرة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الناس علي في نفسه ونفسه وماله أبو بكر نفسه هو مالك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكذلك أيضا بالنسبة للجد كما هو معلوم أبو بكر رضي الله عنه وهو معروف باللين ومعروف بالرفق ولكنه بالقوة في ذات الله في سبيل الله وبالجهاد في سبيل الله معروف موقفا في قتال المرتدين وكان عمر نفسه هو يراجع وهو القوي معروف القوة عمر كان يراجع ويقول وتقاتل الناس وقد فرق كذا فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهو الذي وقف الوقفة الشجاعة القوية يعني ضد المرتدين وأنه عمل بإرجاعه إلى حضرة الإسلام وأن يكون الأمر كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على جده وعلى قوته مع أنه معروف بالرفق ومعروف باللين ولكن قوته في جهده في سبيل الله وفي طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل وقف هذه الوقفة وعمل هذا العمل المجيد الذي عمر نفسه وهو معروف القوة كان يقاوضه بأن يغير من موقفه ولكنه وقف تلك الوقفة فقال عمر وما أعني أن الله شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق يعني هذا الذي اتجه إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حاصل أن هذا مثال لقوته ومن أمثلة قوته وصلابته لذات الله وإن كان معروفا بالرفق واللين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا قول أسلم مولى عمر المقصود بذلك ما شاهده وعاين لكثرة ملازمته له. وكان مدة طالت وحصل فيها ما حصل، ومدة أبي بكر وجيزة قليلة جدا، وكان العناية فيها كثرة المرتدين، فلا يعني أن عمر قد فاق أبي بكر، بل أبو بكر هو الذي فاق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الأمور رضي الله تعالى عن الجميع. ولكنه دال على منقبة عمر وعلى فضل عمر، وهي شهادة من خبير ولازم لأنه مولاه. نقف ونجيب على من يجب عليه. Thank you.